إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. عباد الله، بلوغ شهر رمضان والسير في جنباته ومعايشة نفحاته من أعظم النعم، فالحمد لله، ونسأله جل في علاه أن يبلغنا التمام ونحن من المقبولين. لا يخفى على شريف علمكم أنه تكثر العبادات الصالحة في هذا الشهر بفضل الله تعالى، جعلني الله وإياكم من أهل الإخلاص والمتابعة، فهذا يخرج زكاته، وهذا يختم القرآن مرات، وهذا يفطر صائمين، وهذا يأتي بعمرة، وهذه الأعمال مباركة جليلة، ولكنها تحتاج إلى شرطين: الإخلاص لله تعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وحرص الشيطان ليفسد الأعمال الصالحة مستمر. فأردت أن أذكر نفسي وإياكم بالإخلاص ومنزلته، جعلني الله وإياكم من المخلصين. عن الضحاك بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس، أخلصوا أعمالكم، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له. ولا تقولوا: هذا لله وللرحم، فإنها للرحم وليس لله منها شيء. ولا تقولوا: هذا لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء. صححه الألباني. أمرنا الله تعالى بالإخلاص فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلنخلص أعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا لله تعالى وحده، ونتقرب إليه سبحانه، نتخلى عن نظرنا إلى الخلق ونظر الخلق إلينا، بدوام النظر إلى الخلاق جل جلاله، نرجو ثوابه ونخشى عقابه ونطمع في رضاه. فما أسعد المخلصين، وما أشقى من أشرك مع الله غيره، يريد رياء أو سمعة أو مدحة. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير. قال ابن القيم رحمه الله: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا ينقله ولا ينفعه. فهل ترى عاقلا يملأ كيسا ترابا ويحمله على ظهره فيسافر به والرمل في كل مكان ولا فائدة من وراء حمله؟ لنحذر عباد الله من مكر الشيطان وغزوه الذي يقعد للمكلفين ذكورا وإناثا بكل طريق ليفسد عليهم أعمالهم، فيقعد لهم في الصلاة فيأتي المصلي فيقول له: زين صلاتك، من أجل نظر رجل ليفسد عليه صلاته، يزينها ويحسنها ليثنى عليه أنه مطمئن في صلاته، وهذا من أعظم الخطر. فليجاهد الواحد منا نفسه ليكون قصده وجه الله والدار الآخرة، لا يقصد الرياء ولا ليمدح ويحمد. عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه أحمد وصححه الألباني. صفقة أهل الرياء والسمعة صفقة خاسرة، فالحذر الحذر. وما أعظم الإخلاص في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا أنموذج، والأمثلة كثيرة عباد الله. يقول يحيى بن معاذ رحمه الله: من صحح باطنه بالمراقبة والإخلاص زين الله ظاهره باتباع السنة. ما أعذب الإخلاص. يقول محمد بن واسع رحمه الله: لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته. ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جنبه. أشغل فؤادك بالتقى واحذر بأنك تلتهي، واعمل لوجه واحد يكفيك كل الأوجه. قال رجل لتميم الداري رضي الله تعالى عنه: ما صلاتك بالليل؟ فغضب غضبا شديدا ثم قال: والله لركعة أصليها في جوف الليل في سر أحب إلي من أن أصلي الليل كله ثم أقصه على الناس. ونحن عفى الله عنا وغفر لنا نصدح ونصرح ونلمح ونكتب ونغرد. الختمة الخامسة في طريقنا إلى العمرة: كان عدد من فطرناهم كذا وكذا، مددنا سفرة بطول كذا، فلنكن من أولي الحجى من الذين يخافون على أعمالهم أن يخدشها شيء يعكرها والطامة إن أبطلها. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارحمنا برحمتك واسترنا بسترك الجميل. عباد الله، استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو، أستغفر لا إله إلا هو.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله عز وجل حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. أيها المباركون، علينا أن نخاف على أعمالنا حتى لا يدخلها شيء مما يكرهه الله. وكذلك أمر آخر أردت أن أذكر نفسي وإياكم به، ألا وهو: كثر فينا من يزكي نفسه ويتفاخر بأعماله ويمدح ويثني، وربنا تبارك وتعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تمدحوها. إن المسلم حين يخاف من تزكية نفسه بمدحها والثناء عليها والفخر بمزاياها والرضا عنها واستصغار غيرها ويبعدها عن التكبر على الآخرين، بذلك تصفو أعماله وتتخلص نفسه من الغرور والإعجاب، يستمر في صفاء قلبه وسمو روحه، وتحبه قلوب المؤمنين فيثنون عليه بخير ويفرحون برؤياه ويعلو شأنه عندهم. وهذا يقودنا إلى أمر آخر من الأهمية بمكان، وقد يفسد هذا المسكين والناس لا يشعرون. هم في الحقيقة يحبونه ويثنون عليه ويمدحونه بصفات هي فيه، لكن ربما أصابته في مقتل، فالمدح والثناء منهما هو محمود. فقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له خديجة رضي الله عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتنيب وتعين على نوائب الحق. وهو أيضا فداه أبي وأمي عليه الصلاة والسلام، مدح وأثنى، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذب، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله. وقال لعمر رضي الله عنه: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وغير ذلك كثير. ومن المدح ما هو مذموم ومعلوم لدى العقلاء في شهر الصيام: تهدأ النفوس وتقرب من الله تعالى وتقوم بالطاعات توفيقا من رب العالمين. ولكن قد يستغل الشيطان هذا الباب ليلج منه على العاملين المخلصين، وذلك بثناء من يراهم والمبالغة في الثناء عليهم ومدحهم وتزكيتهم، فينصب عليك بعض المدح ممن يحسن الظن بك فيكون سببا لقصم ظهرك. فعلينا أن نتقي الله في من نمدح حتى لا ندخلهم في دهاليز العجب والغرور وحب الظهور وحب الثناء، فيكونون دائما إذا تكلم متكلمهم بكلمة انتظر مدح وثناء الآخرين، بل ربما أعد الكلمة وقال في نفسه: هذه ستعجب فلانا، وربما عمل العمل وهو يتخيل ردود الناس وثناءهم. فالله الله، فربما هذا الإطراء والثناء والمبالغة تحول نية هذا الممدوح ليثنى عليه ويذكر بالجميل، فتكون سببا في تحول مساره من الإخلاص إلى حب المدحة والرياء. روى البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحدا. والحاصل على المكلف من ذكر وأنثى أن يراقب قلبه ويحرص على عافيته وصحته، كما أن عليه ألا يتسبب في إهلاك إخوانه وذبحهم وقصم ظهورهم. فقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الناس يمدح آخر فقال له: ويحك، قطعت عنق صاحبك. رواه مسلم. وفي رواية: أهلكتم أو قطعتم ظهر أخيكم. فاحذر أن تكون سببا في فساد أعمال أخيك المسلم بالمبالغة في الثناء وزرع شهوة سماع المديح والتجاوز في الإطراء، فتكون كلماتك سببا في إفساده وفي غمسه في الفتنة، لأن الإنسان ضعيف ويميل كثير منا إلى حب الثناء فيقوده المدح للغرور والعجب. روى أحمد وابن ماجه عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والتمادح، فإنه الذبح، حسنه الألباني. كتب العلامة حافظ الحكمي رحمه الله رحمة الأبرار لمن أثنى عليه ومدحه: عادت عليكم تحيات مضاعفة، أما المديح فما لي حاجة فيه، ولست أرضاه في سر وفي علن، ولست أصغي إلى من قام ينشيه. إذ يورث العبد إعجابا يسر به، وما جناه من الزلات ينسيه، ما لي وللمدح والأملاك قد كتبوا سعي جميعا، ورب العرش محصيه. ولست أدري بما هم فيه كالسطر، وما أنا في مقام الحشر لاقيه، وما مضى لست أدري ما عملت به، وما بقي أي شيء صانع فيه، وما اغتراري لأهل الأرض لو مدحوا، وما اغتراري لأهل الأرض لو مدحوا، وفي السماوات ذكري لست أدريه. إياكم أن تعيدوا مثلها أبدا، فاستقبل النصح مني حيث أمليه. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعلنا من أهل الكلمات الطيبات المباركات، ولا تجعلنا بكلماتنا وثنائنا نفسد الآخرين، واجعلنا من المتقين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. عباد الله، بلوغ شهر رمضان والسير في جنباته ومعايشة نفحاته من أعظم النعم، فالحمد لله، ونسأله جل في علاه أن يبلغنا التمام ونحن من المقبولين. لا يخفى على شريف علمكم أنه تكثر العبادات الصالحة في هذا الشهر بفضل الله تعالى، جعلني الله وإياكم من أهل الإخلاص والمتابعة، فهذا يخرج زكاته، وهذا يختم القرآن مرات، وهذا يفطر صائمين، وهذا يأتي بعمره، وهذه الأعمال مباركة جليلة، ولكنها تحتاج إلى شرطين: الإخلاص لله تعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وحرص الشيطان ليفسد الأعمال الصالحة مستمر. فأردت أن أذكر نفسي وإياكم بالإخلاص ومنزلته، جعلني الله وإياكم من المخلصين. عن الضحاك بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له. ولا تقولوا هذا لله وللرحم، فإنها للرحم وليس لله منها شيء. ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء. صححه الألباني. أمرنا الله تعالى بالإخلاص فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلنخلص أعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا لله تعالى وحده، ونتقرب إليه سبحانه، نتخلى عن نظرنا إلى الخلق ونظر الخلق إلينا، بدوام النظر إلى الخلاق جل جلاله، نرجو ثوابه ونخشى عقابه ونطمع في رضاه. فما أسعد المخلصين، وما أشقى من أشرك مع الله غيره، يريد رياء أو سمعة أو مدحة. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير. قال ابن القيم رحمه الله: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا، ينقله ولا ينفعه، فهل ترى عاقلا يملأ كيسا ترابا ويحمله على ظهره فيسافر به والرمل في كل مكان ولا فائدة من وراء حمله؟ لنحذر عباد الله من مكر الشيطان وغزوه الذي يقعد للمكلفين ذكورا وإناثا بكل طريق ليفسد عليهم أعمالهم، فيقعد لهم في الصلاة فيأتي المصلي فيقول له زين صلاتك من أجل نظر رجل ليفسد عليه صلاته، يزينها ويحسنها ليثنى عليه أنه مطمئن في صلاته، وهذا من أعظم الخطر. فليجاهد الواحد منا نفسه ليكون قصده وجه الله والدار الآخرة، لا يقصد الرياء ولا ليمدح ويحمد. عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه أحمد وصححه الألباني. صفقة أهل الرياء والسمعة صفقة خاسرة، فالحذر الحذر. وما أعظم الإخلاص. في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا أنموذج، والأمثلة كثيرة عباد الله. يقول يحيى بن معاذ رحمه الله: من صحح باطنه بالمراقبة والإخلاص زين الله ظاهره باتباع السنة. ما أعذب الإخلاص. يقول محمد بن واسع رحمه الله: لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته. ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي إلى جنبه. أشغل فؤادك بالتقى واحذر بأنك تلتهي، واعمل لوجه واحد يكفيك كل الأوجه. قال رجل لتميم الداري رضي الله تعالى عنه: ما صلاتك بالليل؟ فغضب غضبا شديدا ثم قال: والله لركعة أصليها في جوف الليل في سر أحب إلي من أن أصلي الليل كله ثم أقصه على الناس. ونحن عفى الله عنا وغفر لنا نصدح ونصرح ونلمح ونكتب ونغرد. الختمة الخامسة في طريقنا إلى العمرة: كان عدد من فطرناهم كذا وكذا، مددنا سفرة بطول كذا، فلنكن من أولي الحجى من الذين يخافون على أعمالهم أن يخدشها شيء يعكرها والطامة إن أبطلها. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارحمنا برحمتك واسترنا بسترك الجميل. عباد الله، استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو، أستغفر لا إله إلا هو. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله عز وجل حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. أيها المباركون، علينا أن نخاف على أعمالنا حتى لا يدخلها شيء مما يكرهه الله. وكذلك أمر آخر أردت أن أذكر نفسي وإياكم به، ألا وهو: كثر فينا من يزكي نفسه ويتفاخر بأعماله
ويمدح ويثني. وربنا تبارك وتعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تمدحوها. إن المسلم حين يخاف من تزكية نفسه بمدحها والثناء عليها والفخر بمزاياها والرضا عنها واستصغار غيرها ويبعدها عن التكبر على الآخرين، بذلك تصفو أعماله وتتخلص نفسه من الغرور والإعجاب، يستمر في صفاء قلبه وسمو روحه، وتحبه قلوب المؤمنين فيثنون عليه بخير ويفرحون برؤياه ويعلو شأنه عندهم. وهذا يقودنا إلى أمر آخر من الأهمية بمكان وقد يفسد هذا المسكين، والناس لا يشعرون، هم في الحقيقة يحبونه ويثنون عليه ويمدحونه بصفات هي فيه، لكن ربما أصابته في مقتل. فالمدح والثناء منهما هو محمود، فقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم. قالت له خديجة رضي الله عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وهو أيضا فداه أبي وأمي عليه الصلاة والسلام، مدح وأثنى، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذب، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله. وقال لعمر رضي الله عنه: إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجه. وغير ذلك كثير. ومن المدح ما هو مذموم ومعلوم لدى العقلاء في شهر الصيام: تهدأ النفوس وتقرب من الله تعالى وتقوم بالطاعات توفيقا من رب العالمين. ولكن قد يستغل الشيطان هذا الباب ليلج منه على العاملين المخلصين، وذلك بثناء من يراهم والمبالغة في الثناء عليهم ومدحهم وتزكيتهم، فينصب عليك بعض المدح ممن يحسن الظن بك فيكون سببا لقصم ظهرك. فعلينا أن نتقي الله في من نمدح حتى لا ندخلهم في دهاليز العجب والغرور وحب الظهور وحب الثناء، فيكونون دائما إذا تكلم متكلمهم بكلمة انتظر مدح وثناء الآخرين، بل ربما أعد الكلمة وقال في نفسه: هذه ستعجب فلانا. وربما عمل العمل وهو يتخيل ردود الناس وثناءهم. فالله الله، فربما هذا الإطراء والثناء والمبالغة تحول نية هذا الممدوح ليثنى عليه ويذكر بالجميل، فتكون سببا في تحول مساره من الإخلاص إلى حب المدحة والرياء. روى البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله، ولا يزكي على الله أحدا. والحاصل على المكلف من ذكر وأنثى أن يراقب قلبه ويحرص على عافيته وصحته، كما أن عليه ألا يتسبب في إهلاك إخوانه وذبحهم وقصم ظهورهم. فقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الناس يمدح آخر فقال له: ويحك، قطعت عنق صاحبك. رواه مسلم. وفي رواية: أهلكتم أو قطعتم ظهر أخيكم. فاحذر أن تكون سببا في فساد أعمال أخيك المسلم بالمبالغة في الثناء وزرع شهوة سماع المديح والتجاوز في الإطراء، فتكون كلماتك سببا في إفساده وفي غمسه في الفتنة، لأن الإنسان ضعيف ويميل كثير منا إلى حب الثناء فيقوده المدح للغرور والعجب. روى أحمد وابن ماجه عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والتمادح فإنه الذبح. حسنه الألباني. كتب العلامة حافظ الحكمي رحمه الله رحمة الأبرار لمن أثنى عليه ومدحه: عادت عليكم تحيات مضاعفة. أما المديح فما لي حاجة فيه، ولست أرضاه في سر وفي علن، ولست أصغي إلى من قام ينشيه. إذ يورث العبد إعجابا يسر به، وما جناه من الزلات ينسيه. ما لي وللمدح والأملاك قد كتبوا سعي جميعا، ورب العرش محصيه. ولست أدري بما هم فيه كالسطر، وما أنا في مقام الحشر لاقيه. وما مضى لست أدري ما عملت به، وما بقي أي شيء صانع فيه. وما اغتراري لأهل الأرض لو مدحوا، وما اغتراري لأهل الأرض لو مدحوا، وفي السماوات ذكري لست أدريه. إياكم أن تعيدوا مثلها أبدا، فاستقبل النصح مني حيث أمليه. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعلنا من أهل الكلمات الطيبات المباركات، ولا تجعلنا بكلماتنا وثنائنا نفسد الآخرين، واجعلنا من المتقين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.